وحفوة كجدول المعطار.
تحلو الحياة،
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت.
هناك عوامل عدة وأسباب تؤدي إلى انحراف الأبناء، ما السبب في ذلك؟ كيف نصنع أجواء سليمة وحياة حلوة بصلاح أبنائنا؟ حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد النجيمي، الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة، في حلقة بعنوان أبناء بلا انحراف. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وفي الأخوة والأخوات المشاهدين.
نورت المكان، الله يعطيك العافية.
الله ينور عليك وبارك فيك.
دكتور محمد، هناك جهات عدة تشترك في انحراف الأبناء، لكن لعل هناك يعني المسؤولية الكبرى قد تكون على الأسرة.
نعم.
كيف تتجاوز الأسرة هذا الأمر التي قد تشترك فيه برمتها من خلال يعني إهمالها للأبناء أو من خلال التوجيه الخاطئ لهم؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فكما ذكرتم قبل قليل أن الانحراف يعني فيه عدة جهات لها دور في هذا، لكن الأسرة هي المهم في هذا المجال، يعني هي المحور الأساسي في صلاح أو فساد الأولاد. لماذا؟ لأن علماء التربية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون إن الأطفال والأولاد بشكل عام يكتسبون 80% من تصرفاتهم سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة من البيت، من الأسرة. إذن نحن إذا تحدثنا عن هذا الجانب فإنما نتحدث عن الجانب الذي يكون 80% من انحراف الأولاد أو صلاحهم، وهي الأسرة. فلا شك أن من أهم العوامل التي تسهم الأسرة فيها وقد تؤدي إلى انحراف الأولاد هو ضعف التوجيه والإرشاد الديني للأولاد منذ الصغار.
الإرشاد الديني،
نعم، يعني نحن نقول أن ضعف الوازع الديني هو سبب من الانحراف. سبب الانحراف كالوالدان أو الأسرة هي تصنع هذا الانحراف أو هذا الضعف في الوازع الديني. كيف تصنعه؟ قد تصنع هذا، قد تكون هي السبب، وهنا المشكلة. كيف؟ لأن عندنا نحن الأسر بعد تعرف أنت بعد عام 90 ميلادية، يعني وجدت الساتلايت والقنوات الفضائية، الساتلايت الذي أتى بجميع القنوات الفضائية، يعني الدشوش هذه، وبعد ذلك جاءتنا الإنترنت وما الإنترنت، ولا نزال كثير من الآباء والأمهات لا يزالون يوجهون بالطريقة قبل الطريقة القديمة التي قبل هذه الثورة المعلوماتية. فالآن الأولاد أصبح أمامهم قنوات فضائية كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقول أني سأمنع أولادي من القنوات الفضائية لأن أمر قد أصبح شبه صعب. كذلك الإنترنت، كلنا عندنا الإنترنت في البيوت ويدخلون من خلال الإنترنت على يعني مواقع صالحة وطالحة، وتجد أن الأسرة لا تسأل ما هي القنوات التي يتابعها الأبناء والبنات وما هي المواقع التي أيضا يتابعونها، ليس هناك أي توجيه، الأمر متروك للخدم وللسائقين، السائقين يذهبون بالأولاد إلى المدارس، وفي البيت الخادمة هي المسؤولة، في بعض البيوت خادمة وخادمتان وثلاث وأربع، لدرجة أن الأم لا تعرف شيئا عن أولادها في البيت. ولهذا عندنا إحصائية أجراها أخي العميد الدكتور إبراهيم محمد بن إبراهيم السيف، تقول سألوا هؤلاء الذين وقعوا في الانحراف سواء في المخدرات أو في الزنا أو في السرقات أو في الانحراف بشكل عام، سئلوا وجهت لهم أسئلة من السبب في انحرافكم، منهم 48% قالوا إن الوالدين لهما دور، وأيضا نسبة قد تصل إلى مثلا 20% هم يقولون أيضا السبب يعني الأسرة بشكل عام مع الوالدين. إذن طالما أن هؤلاء حملوا الأسرة سبب انحرافهم وسئل ما سبب الانحراف، قالوا لا يأمرون بالصلاة ولا يأمروننا بالصيام ولا يتابعوننا حينما نشاهد القنوات ولا والإنترنت مفتوح لنا 24 ساعة وكل واحد عنده لابتوب في غرفته، ليس نحن دائما نقول للناس ليست هذه الأشياء ممنوعة، لكن يجعل اللابتوب أو الإنترنت في موقع مكشوف يستخدمه الجميع بحيث أن نستطيع أن نوجه القنوات الفضائية، نحجب القنوات غير المفيدة، والقنوات المفيدة نشارك مع أبنائنا في القنوات. ما هي القناة التي يتابعونها، ما هي القناة التي لا يتابعونها؟ المهم نريد من الآباء والأمهات وبقية أفراد الأسرة أن يكونوا موجهين. لذلك السبب الأول هو ضعف الوازع الدين.
طيب ألا ترى بأن يعني بناء الحصانة الذاتية بدل الآن مثلا ما تقول يعني تمنعهم مثلا من القنوات الفضائية السيئة أو تمنعهم مثلا من الإنترنت أو المواقع الإباحية، ألا ترى بأن بناء الحصانة الذاتية من البداية؟
نعم، هذا هو طالبك التوجيه الديني. يعني مثلا يدرس يذهبون إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد فيشغلون وقتا، وفي الصباح يذهبون إلى المدارس، وإذا جاءت العطلة الصيفية هناك مدارس تحفيظ القرآن تشتغل صباحا ومساء في المساجد والمراكز الصيفية هذه. إذن لابد أن نشغل أولادنا وبنين وبنات بأمور تجعل استخدامهم لهذه الأشياء هو الاستخدام الأقل، والاستخدام الأقل هذا يكون أيضا تحت إشرافنا. لأن نحن الآن في بعض البارحة أحد الأخوة يقول أنه سيكون بعد سنتين أو ثلاث حتى مدينة الملك عبد العزيز لا تستطيع أن تحجب المواقع، سيكون هناك تقنية جديدة لا يستطيع أحد أن يحجبها.
يعني هذا يدل على خطر عظيم.
نعم، وستكون هناك تقنية جديدة ما بدون ساتلايت سوف تشغل التلفزيون وتطلع لك أي قناة في العالم تريدها، كما هو الحال مع الراديو الآن. أليس ممكن تفتح على أي إذاعة في العالم وتستمع له؟ ستكون التلفزيونات خلال أقل من سنتين أو ثلاث على أكثر تقدير كذلك. أيضا مدينة الملك عبد العزيز سوف تكون بعد سنتين أو ثلاث لا تستطيع أن تحجب أي موقع.
إذن الحل الحصانة الذاتية الدينية.
نعم، في التربية. وأنا أذكر أن شيخنا الدكتور عبد الله بن محمد القاضي رحمه الله، وكان هو طبعا من أهل مصر وكان أستاذا لنا في المعهد العالي للقضاء. نعم. عام 1407، فكان يعني سمعنا أن معالي الدكتور محمد عبد اليماني كان وزير للإعلام أو ترك وزارة الإعلام أنذاك في بدايات استلام معالي الأستاذ علي الشاعر وزارة الإعلام، قال معالي الدكتور محمد عبد اليماني سيكون عام 90، نحن كنا في 86 ميلادية، قال عام 90 ميلادية ستكون هناك قنوات فضائية من خلال ساتلايتات تركب على البيوت، فالناس بدأوا يخافون، فقال هو أفضل طريقة أن تحصنوا أنفسكم ذاتيا، لأنه في المستقبل سوف يكون هناك بث مباشر، سوف تستمع وتشاهد جميع قنوات العالم. إذن قضية الانعزال
هذا واقع الآن،
وهذا هو الواقع. يعني قالها وتوفي رحمه الله يعني عام 2000 بالميلادي، وقد رأى هذه الأشياء وقال يعني هو هذه أمور بسيطة تستطيع تتحكم الآن، بإمكانك ما تركب دش، لكن سيأتي يوم عندك التلفزيون بدون ساتلايت بدون دش سوف تستطيع أن تشاهد أي قناة في العالم تريده.
إذا يحتاج الجهد أكثر وأكثر.
نعم، إذا التربية الحصانة الذاتية ما نسميه نحن تقوية الوازع الديني. ولهذا أنا دائما أقول لشبابنا وشاباتنا، أوليس هناك فتيات متحجبات في أوروبا وفي الغرب هنا عايشات في مجتمعات غير إسلامية، وأساسا الحجاب ربما أنها تعاني وهي تطبق الحجاب ومع ذلك متحجبة. لماذا؟ لأنه أصبح عندها قناعة ذاتية أن ما تقوم به هو الصحيح. نريد أن نخلق في شبابنا وشاباتنا مبدأ أنهم مبدأ أن يحصنوا أنفسهم وأن يقتنعوا بدينهم وحضارتهم وثقافتهم الإسلامية وأن يعتزوا بها وأن يهتدوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. هذا ميزان جعله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملنا في الحياة في ما نأخذ وما ندع من الآخرين.
جميل. طيب دكتور محمد، الآن مثلا في بعض الآباء يعني حريص على أبنائهم بالتوجيه السليم، لكن هناك يعني سوء المعاملة التي قد تكون من الوارد أو الواردة لأبنائهم، هل هذا يعني يدعو إلى الانحراف؟
نعم، سوء المعاملة يؤدي إلى الانحراف، وقد أثبتت الدراسات. نعم. أن سوء المعاملة قد أدى الدراسات التي أجريت من زميلنا العميد محمد بن إبراهيم السيف. نعم. أن يمكن 46% نعم الانحراف سببه إما الدلال الزائد وإما الشدة الزائدة، يعني يا دلال زائد يا شدة زائدة. أي هذا سبب رئيس. ولذلك الله يقول ولو مخاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم والخطاب رسوله خطاب لنا ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن وحتى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال إن ابني قد عقني. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وتكلم على هذا الغلام وقال لماذا تعق والدك ويعني أورد الآيات والأحاديث التي تشنع وتحذر من عقوق والدين. فقال هذا الولد يا أمير المؤمنين أوليس للابن حق على أبيه؟ قال نعم. قال فما حقه؟ قال أن يحسن اختيار أمه.
يا سلام.
قال وأن يعلمه القرآن وأن يحسن اسمه يعني يختار له اسما حسنا. قال فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك فلم يعلمني حرفا واحدا من القرآن وكانت أمي زنجية تحت مجوسي. يعني انظر يعني كافرة تحت كافر سيء أيضا. ثم تزوجها هذا الرجل فاختار امرأة من بيئة سيئة. قال واسمي خنفساء. يعني انظر إلى هذا الاسم السيء. طبعا الاسم السيء بالمناسبة هذه يعني كلمة على الهامش الأباء. الأسماء السيئة ترجع لانفعالات نفسية عند الأطفال ويتعقدون منها وبعضهم يغير الاسم لأن الزملاء في المدرسة يعني يتهكمون بعضهم مثل ما يقول إخواننا المسلمين يتتريقون عليه. ثم التفت عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن قال هذا الكلام قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قد عققته قبل أن يعقك.
الله أكبر. شوف كيف
هي يعني هلا يعني بعض الآباء يعني يقول نحن الآباء يعني لنا حقوق. قبل ما يكون لك حقوق أولا قم بواجبك ناحية أولادك حتى يبروك من اختيار الأم الصالحة. فاظفر بذات الدين تربية يداك عند الإمام أحمد. فاظفر بذات الدين والخلق. هي اختار الزوج وانت اختار الزوج الصالح. اذا اردت اولادك صالحين اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد عليم. وبالمناسبة الاولاد الاباء الذين يذون ابناءهم او اولادهم بشكل عام بنين وبنات هؤلاء في الحقيقة قد يكونون يصلون ويصومون لكن ليس عندهم خلق. لان الاسلام ليس دين فقط بل خلق. وسوف نضرب أمثلة على ذلك. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيضا جاءه رجل يشهد لآخر فقال له عمر أتعرفه؟ قال نعم. قال هل كنت جاره فتعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه فإن السفر به يعرف أخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم فإنه به يعرف ورع الرجال؟ قال لا. قال قم فإنك لا تعرفه لعلك رأيته في المسجد يخفض رأسه ويرفعها تارة أخرى أو ساجدا وقائما. قم فإنك لا تعرفه. ثم التفت إلى الرجل وقال إيتي بمن يعرفك.
الله أكبر.
هي ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لأنه قد يكون مصلي لكنه ظالم يضرب المرأة يسيء إلى أولاده سيء الخلق كذاب محتال. ولهذا عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا ويعني قذف هذا إلى آخر الحديث. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في نار جهنم. رجل عنده أعمال يصلي ويصوم يحج لكن يضرب هذا يقذف هذا يغتاب هذا يكتب على هذا يأخذ مال هذا.
إذن الدين والخلق متلازمان
في الإسلام لا دين بدون خلق في الإسلام، لأن الإسلام ليس معاملة بينك وبين ربك فقط، معاملة بينك وبين الناس. لو كان معاملة بينك وبين ربك خلاص صلوا صموا وفعل، بس من يوم تخرج من المسجد كما يفعل النصارى وغيرهم، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا ما الإسلام لا يعرف هذا.
يا سلام دكتور محمد، أسألك فاصل قصير كما نعود إليك. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، انتظرونا فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطياف. تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت.